انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفصل لنا حبة، عيشها زي اتنين احبة، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة، زي رقصة بنت حلوة. يلا نفصل لنا حبة، عيشها زي اتنين احبة، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة، زي رقصة بنت حلوة. الحياة عايزة المحاولة، وانت بالفرحان أولى، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة. الحياة عايزة المحاولة، وانت بالفرحان أولى، عيشها غنوة عيشها فرحة، زي رقصة بنت حلوة، زي رقصة بنت حلوة. عيشها غنوة مع نجلة،
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والرضا والسعادة على أصحاب السعادة النجوم المستمعين الكرام، نجوم راديو تسعينات اف ام دايما معاكم، مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة ومن قلب الحدث. نجلة والشاب مينا وعيشها غنوة.
فرصة سعيدة كان زمان في القلب، مفيش لهم مكان، من الآخر هو ده النظام. دلوقتي بقينا يعني فل، مش كسر ورانا ألف قل، وحيلنا كتير ويا ما قل، بس بقينا على ما يرام. الحلو بتاعنا اتنزا، وعلينا اتقال كذا وكذا، الخير اترد بالأذى، بس ما يخلي مش حرام.
طيبة تاني لا،
طيبة تاني لا
لا لا لا،
حب تاني لا،
طيبة تاني لا،
طيبة تاني لا
لا لا لا،
حب تاني لا،
طيبة تاني لا،
طيبة تاني لا
لا لا لا،
حب تاني لا،
طيبة تاني لا،
طيبة تاني لا
لا لا لا لا لا لا لا.
دايما سوا على هوا راديو تسعينات اف ام، مجلجلين وملعلعين وقلبين الدنيا ومخلينها ضرب نار ودمار، باستماعكم المذهل وبآرائكم المنورة والمزهزهة صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك، وبرسائلكم النصية او الواتسابية اللي بنستقبلها وبكل الحب على رقم 01427894.
دلوقتي حياتكم بينا وردة، مش قلتوا نسينا من النهاردة، خلصت وزهقنا من المناهدة، واتنينا شبعت كلام اغاني،
تمثيلكم الفكمة هزنا، عاملين حبايبنا وشيوة،
اللي يشوف وانتو ندمانين ما يقولش بعتنا البلاش.
طيبة تاني لا،
طيبة تاني لا
لا لا لا،
حب تاني لا،
طيبة تاني لا،
طيبة تاني لا
لا لا لا،
حب تاني لا.
ولأي مستمع كريم بينورنا النهاردة، خليك معانا على هوا راديو تسعينات اف ام، البيت بيتك. لينكاتنا متنوعة بأمزجة ومذاقات مختلفة، تابعنا وستجد ما يسرك. أنتم الموضوع ومنكم الفكرة، وكلامنا في المضمون وبمزيكا، رسايلنا لكل من يهمه الأمر. ودايما على الدغري وكفاءة الشاب مينا بيسوق همومنا ومشاكلنا أخبارنا وسلطاتنا وببغنوجنا، سواقة والهري واللف والعد ما يعطلناش، ده احنا التقال في مجالنا وفي مكاننا، لينا شلنا ورنا واختصاص، سكتنا سالكة وفيها بركة، جامدين قوي وضد الرصاص، وثقة بالله هوانا معاكم كله حياة، وهتفضل الرجل الدب مطرح ما تحب.
طيبة تاني لا،
مين مالوش في الدنيا دور، مهما السنين تدور، ناس تعيش وتموت منافقة وغيرها واقفة وماسكة نور، ناس تموت لأجل التراب وناس تفدي السراب، فيه الأناني واللي باني قصاد عدوك ألف سور، ناس للأسف مالهاش شرف، وناس شجاعة وليها أصل أسود، واقفين في حبك يا بلادي أسود، قدام كل اللي يخون يا عادي، ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا، أسود وقد الوعود.
طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي وش الجيش، لحشيله من فوق وش الارض.
الخاين دايما جبان، في الضلمه يخاف يبان، في الس...
الصمود كان اخر صوت عليه ورا البيبان. وانت معروف من زمان ابن البلد اللي كان دايما حميها كأن ليها سيف وسلاح امان. واختيارك تحمي دارك ليه تمن وما كانش سهل.
الرئيس الأمريكي في رسالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: أشكركم على قيادتكم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شكر إلى الرئيس السيسي على قيادته في التوسط بنجاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيدا بدوره الثابت في إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهت المنطقة. وأعلن ترامب في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع تروث سوشيال استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر حول السد الإثيوبي، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر من جانب واحد على الموارد الثمينة لنهر النيل بما يضر بجيرانها في هذه العملية.
يفرض التاريخ ومعه الجغرافيا أن تكون مصر ممراً إلزامياً لا مفر منه لنجاح أي مبادرة في غزة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم قطاع غزة جيداً ويعلم حساسية الملف الفلسطيني، إذ لعبت مصر طوال السنوات الماضية الدور الأساسي في وقف الجولات القتالية بين حماس وإسرائيل، ونجحت في كل محاولاتها عبر صياغة الاتفاقات الأمنية بشأن القطاع وحتى الضفة الغربية وبين تل أبيب والفصائل الفلسطينية. مصر الطرف الوحيد الذي استطاع مساعدة الفصائل والقوى الفلسطينية في تجاوز الانقسام، وقادت وساطات شاقة في أجواء إقليمية ودولية بالغة التعقيد، رافضة الانجرار لمنطق الصخب أو المزايدات، ومتمسكة بمسار يوازن بين وقف العدوان وحماية المدنيين ومنع تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قصرية على الأرض. مصر لا تتعامل مع الأزمة من منظور اليوم فقط، بل تستحضر عقوداً طويلة من الخبرة في إدارة هذا الصراع. الرئيس الأمريكي ترامب يعرض استئناف الوساطة بين مصر وأثيوبيا، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يرد.
كتب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منذ قليل ردا على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بالأمس، وكتب رئيس السيسي: أثمن رسالة فخامة الرئيس دونالد ترامب وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تتضمنه من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أثمن اهتمام رئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر والذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، أن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل والقائم على مبادئ القانون الدولي وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري. وفي هذا الإطار فقد وجهت خطابا لرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير وتأكيد الموقف المصري وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصري لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
قرأت مصر المبادرة من زاوية مختلفة، فعلى الرغم من الترحيب الرسمي اتسم الموقف المصري بحذر عميق، يعكس إدراكاً بأن إدارة الوقت باتت جزءاً من معادلة الردع. ترى القاهرة في الوساطة فرصة محتملة لإعادة تدويل الملف ضمن مرجعية القانون الدولي، لكنها تدرك محدودية الضمانات السابقة. لذا جاء الخطاب المصري جامعاً بين الانفتاح السياسي والتجديد على الثوابت الأمن المائي، عدم الإضرار، والاتفاق القانوني الملزم. تخشى القاهرة أن تؤدي المبادرة على نحو خاص إلى خفض سقف المطالب المصرية السودانية من المشاركة الفعلية في إدارة السد إلى تنسيق تقني وتبادل معلومات فقط، وتثير مخاوف إضافية إشارات ترامب إلى تقاسم المياه، وهو مصطلح ترفضه القاهرة لأنه يتعارض مع قواعد الاستخدام العادل وعدم الإضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام في منتدى دافوس إن لدى مجلس السلام فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها، وأضاف إنه يضم أفضل القادة في العالم.
قائمة مجلس السلام تضم سياسيين واقتصاديين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الملياردير مارك روين، رئيس البنك الدولي أجاي بانجا. لكن القصة لا تتوقف هنا. ضمن مجلس السلام جرى الإعلان عن لجنتين جديدتين، الأولى لجنة تكنوقراط فلسطينية تولى إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت وتشرف على إعادة الخدمات وبناء المؤسسات واستقرار الحياة اليومية، ويرأس اللجنة علي شعث الذي شغل سابقا منصب نائب وزير التخطيط في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة حيث يقيم حاليا، وهو من مواليد عام 1958، يعود أصله إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أشرف على تطوير عدد من المناطق الصناعية في الضفة الغربية وغزة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في بلفاست. أما الهيئة الأخرى فهي المجلس التنفيذي الذي يتوقع أن يلعب دورا استشاريا داعما لتقديم حلول إدارية وخدمات لسكان غزة، بينها الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد، وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ديم الهاشمي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الدبلوماسي القطري علي الذوادي.
مجلس السلام في جوهره لا يتعلق بغزة بقدر ما يعكس محاولة لإعادة هندسة مؤسسات النظام الدولي بعد أن بات عاجزا من وجهة النظر الترامبية عن خدمة مصالحه، عن توفير الغطاء السياسي والقانوني المطلوب. الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية أصبحت عبئا يجب أن يتجاوزه والبحث عن بديل. وجاءت كلمة وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لبلورة هذه الفكرة.
نحن شرف عظيم نتواجدنا ونكون وزير الخارجية في خلال هذه الرئاسة التاريخية، لأن رئيس الولايات المتحدة دونالد جي ترامب هو شخص لا يكتفي بما يقوله آخرون بأن أمر ممكن، هو لا يتقيد ببعض الأمور التي وقعت في السابق، يريد أن يتواصل مع الجميع لخدمة السلام، ودائما يضع الشعب الأمريكي والأمن القومي أولا، ولكنه يدرك بأن السلم مهم جدا للجميع في العالم. نحن موجودون هنا بفضل رؤية رئيس ترامب. لو عدنا إلى بعض شهور مضت، فالناس كان يعتقد أن ما يحدث في غزة كان يصعب إنهاءه، كان هناك 28 رهينة وكذلك رهائن قتلوا، كان الاعتقاد أنه القتال سوف يستمر الكثيرون، كان يعتقد أنه لا يمكن حل المشكلة، ومحزن أن الكثير من المؤسسات التي خدمتنا على مدى السابق لم تستطع فعل شيء زائد. رئيس ترامب كانت له الرؤية والشجاعة للتفكير بما هو مستحيل والعمل على تنفيذ ذلك بكل ما أوتي من قوة وبفضل الفريق الرائع. وأعتقد أن جارد وستيف يستحقان أيضا إشادة هائلة بفضل ما قام به.
أمم متحدة ترامبية تنقل مركز القرار إلى دائرة ضيقة تقودها واشنطن، ويشترط فيها الولاء السياسي للالتزام بالقانون الدولي، يقوم على منطق من معنا ويستبعد كل طرف يرفض الانصياع حتى لو كان حليفا تاريخيا.
من غزة إلى الشمبانيا الفرنسية، هكذا تمدد الجدل حول مجلس السلام الذي يقوده ترامب. فبعد طرحه كمبادرة لإدارة المرحلة التالية في غزة، خرج النقاش سريعا من إطار السياسة والأمن ليصل إلى التهديد باستخدام عقوبات اقتصادية لإرغام حلفاء واشنطن على الانضمام للمجلس. هذا التهديد لم يكن عابرا، إذ يكشف خلفه عن أسباب عميقة للرفض الدولي لمجلس السلام. فبحسب مسودة ميثاقه التي كشفت تفاصيلها وسائل الإعلام، يقوم مجلس السلام على صيغة غير مألوفة في العلاقات الدولية، مجلس يرأسه شخص واحد يمتلك وحده الفيتو على قراراته، ويربط العضوية فيه بمساهمات مالية مع صلاحيات واسعة تشمل إنشاء الهيئات وتعيين الأعضاء، بل وحتى إنهاء المجلس أو تمديده متى شاء.
أي مجلس لا يخضع لمساءلة قانونية واضحة يتحول إلى سلطة فوق القانون، وأي سلطة فوق القانون مهما ارتدت أقنعة إنسانية هي سلطة سياسية، خاصة في غياب آليات الرقابة. السلام سيدار بلا ضمانات، وأي تعهدات ستصبح عرضاً شكلياً أكثر منها التزاماً حقيقياً. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد استعادة جثة آخر أسير أعدنا الجميع كما وعدنا.
أنا سعيد أن أنقل البشرى للشعب الإسرائيلي كما نقلتها قبل قليل لعائلة غويلي. قواتنا وجدت راني وهو الآن في طريقه إلى البيت. هذا إنجاز استثنائي لدولة إسرائيل. وعدنا، أنا شخصيا وعدت أن نعيدهم جميعا، وعدناهم حتى آخر واحد فيهم. راني بطل إسرائيل، دخل الأول إلى المعركة وعاد الأخير، اليوم يستعاد إلى بيته. إنجاز كبير للجيش، لدولة إسرائيل، لمواطني إسرائيل الذين منحونا الدعم لإنجاز المهمة حتى نهايتها.
بعد اكتمال الكابينت الإسرائيلي الذي أكد على أنه لن يفتح معبر رفح إلا بعد استعادة جثة آخر أسير، وبعد اجتماع نتنياهو مع مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للضغط لإعادة فتح معبر رفح من دون انتظار تسليم الجثة الأخيرة. بعد الاجتماعين ظهرت جثة آخر أسير التي كشفت تقارير عبرية إن المعلومات عن موقع رفاته متوفرة منذ فترة، وأشارت إلى إن التأخير ارتبط بمحاولات كسب الوقت وتعطيل استحقاقات سياسية وإنسانية أوسع، ومن بينها ملفات ترتبط بالمعايير والتهدئة خشية انعكاس أي تنازلات على تماسك الائتلاف الحكومي، لا سيما في ظل ضغط الأحزاب اليمينية المتطرفة. نتنياهو يبحث عن ذرائع جديدة لمواصلة سياسة المماطلة في غزة.
نحن اليوم نركز على إكمال المهمتان الأخيرتان، نزع سلاح حماس ونزع سلاح من غزة. وكما اتفقت مع الرئيس ترامب، وأنتم سمعتم هذا عدة مرات، هناك خياران اثنان لا ثالث لهما، إما نفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، لكن بكل الأحوال سوف نفعل ذلك. أسمع الآن أيضا أقوالا عن ترميم غزة قبل نزع السلاح، هذا لن يحصل. سمعت أيضا عن إدخال جنود أتراك وقطريين إلى غزة، لن يحصل. سمعت عن إقامة دولة فلسطينية في غزة، هذا لم يحصل ولن يحصل. أنا عارضت إقامة دولة فلسطينية، أنا ورفاقي في الحكومات التي ترأستها اليوم وغدا، لن نسمح بذلك. إسرائيل ستحكم أمنيا على كل المنطقة من الأردن حتى البحر، وهذا ينطبق على غزة أيضا.
مشاريع إعمار تطرح في دافوس من قبل جاريد كوشنر وويتكوف، لكن في المقابل إسرائيل تقول لا للإعمار بشكل واضح قبل نزع سلاح حماس. مرارا وتكرارا أعلنت حماس استعدادها للتفاهم في قضية السلاح، تجميده أو تخزينه، على أن تكون هذه القضية فلسطينية عربية دون تدخل الاحتلال المباشر فيه، وضرورة وجود آلية لضبط السلاح. لكن نزع السلاح بصورة المطروحة إسرائيليا في ظل عمل إسرائيل داخل قطاع غزة بتسليح الميليشيات، وفي ظل التهديد المستمر بأن هذه الميليشيات ستشكل يد ضاربة للاحتلال في المستقبل، وهذا معناه إثارة الفتنة والفوضى والاقتتال الداخلي لتعطيل المسارات اللاحقة. كشفت تسريبات إسرائيلية الأليات والترتيبات المتفق عليها لفتح معبر رفح.
الجيش الإسرائيلي أكمل الاستعدادات بحسب صحيفة هارتس وإذاعة الجيش الإسرائيلي بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح معبر رفح، والآن تبقى القرار بإعادة فتحه. التقديرات بأنه قد يفتح غدا، ولكن حتى اللحظة ما سرب في الإعلام الإسرائيلي حول آلية تشغيل هذا المعبر فهي متعلقة بشقين. الشق الأول، من يريد مغادرة قطاع غزة يتوجب عليه أولا الحصول على موافقة مصرية، ومن ثم مصر سترسل الأسماء إلى إسرائيل، وأيضا الشباك سيوافق على الأسماء، ومن ثم سينقل الغزي الذي يسمح له بالخروج من قطاع غزة إلى معبر رفح. هناك لن يلتقي بأي عنصر أمن إسرائيلي، إلا أن عنصر أحد عناصر الأمن سيتواجد في غرفة عمليات بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، سيراقب من يخرج من قطاع غزة عبر كاميرات، وعبر أيضا كاميرات للتعرف على الوجوه وللتأكد من أن ذات الشخص الذي حصل على الموافقة هو ذات الشخص الذي وصل إلى معبر رفح، من سيقوم بإجراءات التفتيش القوى الأوروبية. وأيضا هناك تواجد فلسطيني، وهذا تحدث عنه بنيامين نتنياهو بالأمس في مؤتمره الصحفي، وقال بأنه ضروري تواجد السلطة الفلسطينية في معبر رفح من أجل ختم الخروج، ولكن هو اعتبر أن هذا التواجد هو تواجد رمزي لا يؤسس لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
إسرائيل حلمها التهجير، وستحاول ولو بالحد الأدنى تقليل عدد الفلسطينيين في القطاع. الشرع في روسيا في زيارة مفاجئة، تفاصيل الزيارة وأبرز الملفات التي سيناقشها مع بوتين.
ملف بالطبع العلاقات الثنائية، وفي المقام الأول أيضا ملف القواعد العسكرية الروسية، حسب ما صرح اليوم المتحدث باسم الكرملين أنه سيكون مطروحا على طاولة النقاش. هناك ملفان رئيسيان عريضان أو خطان عريضان سيطرحان خلال اللقاء حسب ما صرح الكرملين بالأمس لدى إعلانه عن هذه الزيارة، وهو ملف العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط. ملف العلاقات الثنائية بالطبع يشمل عدة أمور محددة في ترتيب أولوياتها، بالطبع الوجود العسكري الروسي داخل سوريا، كيف سيكون شكل هذا الوجود، ما الذي سيتفق عليه الطرفان خصوصا فيما يتعلق بقاعدتي حميميم وطرطوس. ونحن نرى أن هذه الزيارة تتزامن مع خروج روسي من قاعدة القامشلي في شمال شرق سوريا، على خلفية ما يجري هناك من توترات بين السلطات الحكومية وقوات الأكراد، قوات قصد، ومحاولات تسوية الأوضاع في الشمال السوري.
الزيارة هي الثانية خلال 3 شهور من نوعها منذ تولي أحمد الشرع حكم سوريا. الزيارة أتت بعد محادثة بين ترامب والشرع وصفها ترامب بالرائعة.
أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري المحترم، وجميع الأمور المتعلقة بسوريا وتلك المنطقة تسير على ما يرام، لذا فإننا سعداء للغاية بذلك.
صرح الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز إنه ووزير خارجيته ماركو روبيو حل مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا، لكن دون ذكر مزيد من التفاصيل حولها. اعتبر الرئيس الأمريكي إن إعادة تنصيب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خيار سيء للغاية، محذرا من إن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للعراق إذا انتخب مجددا. ونوري المالكي يرد:
نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق. بهذه العبارة رد نوري المالكي على تهديدات واشنطن، معتبرا أنها انتهاك للسيادة العراقية ومخالفة للنظام الديمقراطي الذي أرسي بعد عام 2003، وتعد على قرار الإطار التنسيقي في اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة.
فهل يتحدى الملك ترامب ويعود إلى حكم العراق؟ سياسة الحافة، ترامب بين صفقة غامضة مع إيران وحرب محتملة ضدها.
هذه التصريحات في الواقع تأتي ضمن حملة ضغط قصوى يمارسها الرئيس ترامب حاليا على إيران. يعني في كل تقريبا يوم نسمع تصريح نفسه، وهو بأن هناك أسطول أمريكي عسكري وهناك قوة عسكرية أمريكية قوية في طريقها إلى الخليج. و طبعا كما هو كما تعرف اللي هي حملة الطائرات USS أبراهام لينكولن الآن موجودة في منطقة الخليج، والرئيس يقول بأنه على إيران الآن أن تتفاوض وإلا سيكون هناك ضربة بهذا المعنى أسوأ مما تعرضت له في الصيف الماضي فيما بات يعرف بحرب 12 يوم. وبالتالي هو يستخدم القوة العسكرية الأمريكية كقوة ردع لإجبار إيران على التفاوض. اليوم هو يتحدث على أنه لا إيران نووية، لكن نحن نعرف الإملاءات الأمريكية ليس فقط في موضوع الملف النووي، لكن في موضوع الصواريخ الباليستية وفي موضوع الدعم إيران للوكلاء في المنطقة.
تتابع إسرائيل التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان اتصالات سرية، وإن واشنطن وضعت شروط مسبقة لمفاوضات محتملة بشأن اتفاق نووي جديد وفق ما ذكرته القناة 12. الشروط الأمريكية المسبقة للمفاوضات والتي تراها إيران استسلاماً: إعادة مفتشي الطاقة النووية، إزالة اليورانيوم المخصب، وفرض قيود على برنامج إيران الصاروخي. وهي نفس الشروط التي قدمت منذ تولي إدارة ترامب السلطة. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب تلقى مؤخراً إحاطات استخبارية جديدة تشير إلى أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ الثورة الإسلامية 1979. جاءت هذه الإحاطات بعد دخول حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، ما يمنح الولايات المتحدة القدرة النظرية على توجيه ضربة لإيران خلال أيام. كما أفادت أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في الولايات المتحدة في حالة تأهب عالية. وأكد نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس أن إدارة ترامب جاهزة لإجراء أعمال مع إيران، مضيفا: نحن منفتحون على العمل، ونظام الجمهورية الإسلامية يعرف رقمنا إذا أراد التواصل معنا. إيران تناضل نضال وجودي، وفي حالة الحرب سترد على مراحل، ستعاقب إسرائيل وأمريكا عبر المنشآت العسكرية الموجودة، والمرحلة الثانية وهي إغلاق إنتاج الطاقة الإقليمي وشل الاقتصاد العالمي.
الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى، حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي لك وليها. الاختيار الصعب انت والاختيار الاحلى، حياتي رحله اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي لك وليها. مريت معاك بكل شيء عانيت بيك اعتني، حبيتك الحب اللي ما عرفوش بشر، سافرت وياك للقمر يا قمر. مريت معاك بكل شيء عانيت بيك اعتني، حبيتك الحب اللي ما عرفوش بشر. حالا عين تشوف زيك ولا تخيل حياتي وانت مش فيها. ده انا بحس انك حتة مني, بحس ان انت انا.
يجتمع النار والجليد لا ينتصر أحد, بل يذوب الحنان في اللهيب ويحترق الشوق في الصقيع. هما متقابلان لا يلتقيان, لكن بينهما جدار من قدر لا يكسر وجنون حب لا يطفأ ولا يروى. هي الماء الذي يحن إلى من يحرقه, وهو النار التي تشتاق لمن تطفئها. كلاهما يعلم أن الاقتراب نهاية, لكن البعد عذاب لا يحتمل.
يقولوني توب عن هوى المحبوب, قلت هاتوا قلوب من حار ما يدوب. يقولوني توب عن هوى المحبوب, عن هوى المحبوب. قلت هاتوا قلوب من حار ما يدوب. لو قدرت انسى وافتكرني هوى اعمل ايه ويا. عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين.
أميل لذلك الذي مهما ازدحم حوله العالم تبقى عيناه تعرف طريقي أولا ويفتش عني وكأنني وحدي وسط كل الوجوه. ذلك الذي يعبر الضجيج ولا يلتقط من الأصوات إلا ندائي, وكأن الحشود ضباب يمر وأنا الحقيقة الوحيدة التي يراها. فلي أن أقاوم نبض قلبك وأنت ترمي سهامك بكل رقة ونقاء. أعذرني إن أعلنت الاستسلام وقبلت احتلالك لمملكة قلبي.
جميل واسمر
جميل واسمر
بيت مخضر
بيت مخضر
شغل قلبي
شغل قلبي
دي كم نظرة
دي كم نظرة
تقول سكر
أقول أكتر
مين السكر
ميتين مرة
تقول سكر
أقول أكتر
مين السكر
ميتين مرة
خمرية تعشق السواد تتعمد غزو مشاعري أجبرتني على عشق الذنوب فاتنة فرعونية الحسن لا شفاء من لعنتها طاغية ذات إطلالة بجمال وقوام تتربع بدلال طبيعتها خلقت لتكون جميلة الروح والقلب
في يوم وليلة ليلة ليلة خلى حلاوة الحب أكله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي حبيبي زودنا عمر الحب
امرأة عندما تناقشك تجعلك تشك بأفكارك وتؤمن بها من جديد حيث لا تدري هل انتصرت أم إنك كنت تبحث عن من يهزمك بهذا اللطف
شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي ليالي 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 عهدي وغالي مهما جرالي كان الجمال عندي زهرة وبتعدي ما بين خيالي العين عشق جمالها يوم يفوت عليها النوم انساها بعد يومين ايه اللي خلى الفكر يروح ويقابله من غير ما يقولي مين اللي قال عيون الروح تعشقها وتشوفه قبلي
معك أنت فقط أخلع اتزاني وأجعل الجنون يقودني لأنتهي عندك حيث الليل يشبه اسمك وأنا كلي لك
ونار وغير
لا أريد أن أكون لحظة من أفكارك، أريد أن أكون في أفكارك كل لحظة. لو كان سجني في أحضانك ومعتقلي عيناك وقيودي أضلعك، فلا أريد العالم كله لأني اعتزلته لأجلك. أعشقك يا رجلا، مع كل شهيق يثبت لصدري إن الأنفاس لأجله. وإذا كان القصد من كل هذا الغياب أن أفتقدك، فأنا أفعل
شاور.
مفيش خطوة واحدة واضحة عملياً تبشر إن في اتجاه لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، في وعود بس وتصريحات بس، وحفظناها من كتر تكرارها وتكرارها أفقدها المعنى، وفقد المواطن معاها كمان الثقة في الحكومة وقرارات الحكومة المبغتة المفاجأة السريعة الغير مدروسة والغير قابلة للنقاش أو المراجعة أو التراجع. ولو كان عجبك،
في أغلب الأحيان يعيش المواطن بالانطباع العام. الانطباع العام العشرة أيام اللي فاتوا إن أنت عايز تاخد مني فلوس بأي طريقة، خلاص؟ هيك هتقول لي أنت مش دقيق. ده الانطباع العام عند المواطن من سلسلة قرارات بتجرى قدامه إن أنت عايز فلوس left right and center بأي طريقة. عندك مشكلة دخل، عندك مشكلة توفر أموال، عندك مشكلة ديون عايز تقللها، أنت بتلف تلف وتدور على المواطن. والأهم المواطن اللي من الطبقة المتوسطة واللي فوق المتوسطة، اللي هو اندحر يعني آخر سنتين ثلاثة، الطبقة دي انزلقت انزلاقا كبيرا. وطبعا هتيجي تقول لي وهو يعني اللي بيجيب الايفون ده طبقة لا وعلى متوسط، لا، بس دي الناس اللي عايزة تعيش، عايزة يبقى عندها حياة، عايزة يبقى عندها بزنس، عايزة يبقى عندها تعليم ترنو إلى حياة أفضل. أنت بتقضي على هذا الأمر تماما، سواء كانوا جوا مصر أو برا مصر. هذا هو الانطباع العام الآن. عندنا موضوعين أهم من بعض. موضوع أول بتاع الضريبة على السكن الخاص. اسمعني قبل ما تمسك في الموبايل. الضريبة على السكن الخاص التي أجازها مجلس الشورى مشكوراً. ما هو مشكوراً ليه؟ لأن هي دايماً تقول مشكوراً أنه أجازها مشكوراً، طبعاً مش مشكوراً، إنما أجازها مشكوراً. أصبح هناك ضريبة على المسكن الخاص، طبعاً هيروح لمجلس النواب، وفي الغالب مجلس النواب هيوافق في الغالب. يعني
خليج التمانينات بتاع أسافر سنتين وارجع تاني أبني على حتة أرض بيت وفريش وحط قرشين في البنك، ده انتهى من أول التسعينات. الخليج دلوقتي بيديك باليمين وبياخد منك بالشمال، بس قصاده عيشة فيها كرامة وأدمية. بلدنا بقت مخصصاها ل3% من سكانها. المغترب بيموت وبيقتل حياته وأيامه في الغربة على أمل إن أيامه اللي بتموت دي تعيش ولاده حياة أدمية. الغربة اتفرضت على الناس مش اختيارهم من كتر الطحن، ومن كتر الطحن بقت حلم كمان.
الأستاذ مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أهلا بيك يا فندم.
أهلا بيك أستاذ عمرو، أهلا وسهلا.
حضرتك كنت من المعترضين النهاردة، اشرح لنا إيه الحكاية وإيه الموضوع.
يعني أولا بداية أن الأوضاع المجتمعية الآن التي نعيشها لا تستوجب رفع وتغليظ العقوبة بهذا الشكل، من 100,000 إلى 1,000,000 وسنة سجن على سرقة التيار الكهربائي. احنا مش ضد أن الدولة تاخد حقها، لكن أيضا الدولة في المقابل لازم تراعي حالة الناس الاجتماعية. احنا عندنا القانون القديم كان بيفترض 10,000 جنيه وبيفترض 6 شهور سجن. أنت النهاردة غلصت العقوبة بلا سبب وبلا مبرر. أولا أنت حتى الآن قانون التصالح لم يتم استكماله، ومن ثم أنا كمواطن قانون التصالح ما جاش عندي، هعمل كهرباء إزاي؟ هاخد كهرباء إزاي؟ فبيحصل في القرى والأرياف ما يتم من تجاوزات بهذا الشكل. طب أنت هتعاقب الناس دي إزاي؟ هتجيب الناس دي وتقول لها تعالي انا عايز تعمل مصالحه، تعاقد على المصالحه، يقول لك هتديله يديك مرتين قيمه المبلغ مرتين، واذا تاخرت 3 وتدفعه كاش. يعني الشرط الاساسي انك تدفعه كاش. الحاجه الثانيه، في ضمانات حقيقيه للمواطن لازم تبقى موجوده في حياته المعيشيه، لانه في النهايه احنا في النهايه المواطن لا يملك. أغلب الناس اللي في القرى والأرياف في حياة كريمة بياخدوا تكافل وكرامة، بياخدوا معاش اجتماعي، يعني ما حدش هيبقى عنده قدرة إنه يدفع المبالغ اللي بتتقال دلوقتي، وإذا عجز حتى عن المصالحة هيبقى مصيره السجن.
حقوق الدولة مهمة جدا، بس مش أهم من حقوق المواطن اللي بقت واضحة وضوح الشمس. معناش فلوس نجيب أكل، معناش فلوس نروح لدكتور، معناش فلوس نجيب الدواء، ما عندناش فلوس ندخل عيال المدارس ولا حتى نجيب لهم دروس خصوصية. ده ليه؟ لأننا في ظهر الدولة وساندين الدولة وبنسدد ديونها وإحنا أصلا مديونين.
عشان أكون واضح، بس بعض الناس بيشتكي إنه الباقة بتاعت النت بقت بتخلص بسرعة. طبعا انتوا عارفين المصريين عندهم هلاوس بقى وحاجات كده، يقول لك انا جايب باقه وخلصت في الموبايل او في البيت. في باقه بتخلص يا جماعه، انت بتاخد حقك ازاي الباقه بتخلص؟ هل ده حقيقي؟ وبعدين لقيت ناس كتير بتشتكي من الحكايه دي، انه هي الباقه كانت بتكفيني مثلا 20 يوم، دلوقتي بقت بتكفي 10. هما بيقولوا كده، هما بيقولوا كده. هل ده صحيح؟ هل الباقات أصبحت بتخلص في ساعات؟
الموضوع واضح، بدل ما يقولوا إن إحنا غلينا النت والناس تصوت، هما بيخلصوا النت أول بأول ويقولك أنت بقيت تستهلك أكتر. والمختصر المفيد من الإعلامي عمرو أديب هو الآتي:
سوق الأدوات الكهربائية. طبعا حضراتكم احنا كان عندنا السردية العظيمة بتاعت الموبايل ومش عارف الموبايل، وعندي لكم معلومة بسيطة جدا، انه اللي حصل اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول الموبايلات غليت. بص بقى، شفت انا حلوة ازاي؟ يعني هي اصلا غالية مش كده؟ لا، غليت كمان، والمستعمل غلي. ده احنا لا استوردنا ولا صدق ولا عملنا اي حاجه. يعني في السوق المصريه الموبايلات اللي موجوده سواء كانت مستورده او مصنعه في مصر او مستعمله، اللي هو سوق المستعمل، كله غلي. بنتكلم على 10% كده صباح الفل. فهو اصلا غاليه، والقرار العظيم العرمرم اللي موجود زودها كمان. طبعا تاني حلقة حد يقول لي وانت في ايه وانت عايز ايه والموبايل ده اهميته ايه؟ امشي يا موبايل. يحب المصريين قبل رمضان شراء سلع منزلي، بوتاجاز جديد، دفاية، مكوة، تلفزيون، حاجة كده 40 بوصة، شام مسلسلات بتاع وحاجات كده. فجأة في كلام واشاعات ان السوق مفيهوش بضاعة، انه مفيش بضاعة علشان حضرتك تجهز لشهر رمضان الكريم.
نحن في تخبط مستمر، الواقع لم يعد يسمح أبدا بتمييع القضايا ولا أنصاف الحلول ولا المسكنات. البيوت الفقر والهم معاشش فيها وقد طفح الكيل.
كلما نصور ملامحنا مش دايما بنكون هو احنا، أوقات بنبنش به روح مش به روح، أوقات بالصورة نبان أهدى، وأوقات في اللمة نبان وحدة، وأوقات ملامحنا تبان نبان بهدى، وساعات بتنور بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بيفرحنا العمر. قلوبنا بتتعور
في ناس من نظرة بتلمح بتلمحنا أو الموجود هيريحنا فجأة بتمشي وتاخد روح تاخد روحنا فوق ما بنتصور بس اللي حير هو احنا اللي تملى عيوننا بتفتحنا والوقت اللي صحيح بفرحنا لعمره صغير بس اللي حير هو احنا اللي تملى عيوننا بتفتحنا والوقت اللي صحيح بفرحنا لعمره صغير كل لما الدنيا بتجرحنا كل لما نغير مطارحنا تتبدل تفاصيل ملامحنا ما بقتش صورنا تفرحنا ليه زي الاول
الإفراج على رمضان صبحي والفرحة تسيطر على الحاضرين بعد إعلان وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد رمضان.
اللي حصل بالنسبة للاعب رمضان صبحي خصوصا من النادي الأهلي موقف الحقيقة لازم يتوقف عنده بكثير من التدقيق والإعجاب والإكبار. تدقيق والإعجاب والإكبار. رمضان صبحي انتم متابعين قصته، حصل اللي حصل، اتهم بالتزوير في المعهد اللي كان بيمتحن فيه ودين وخد حكم والحكم اتأيد والمفروض انه اتحبس. حصل ايه بقى؟ حصل ان الاهلي تدخل واصدر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قرار الى الشؤون القانونية التابعة للنادي الاهلي والسادة المحامين المتعاملين مع النادي الاهلي ان هم يقفوا ويحاولوا يدافعوا عن رمضان صبحي ويشوفوا نقدر نقدم له ايه كمساعدة انقاذا لمستقبل هذا الشاب صغير السن.
بعيدا عن الخبر المتوقع جدا خلونا نسمع المشهد ده.
بنت لذيذة كويسة عندها اخلاص اللي بيحصل ده عادي جدا يا باشا احنا بشر احنا بنتعب يا باشا بنتعب وقتنا كله غرقانين في المشاكل والمسؤوليات محبوسين جوه المكاتب 18 ساعة في اليوم ما بتسمعش غير أجراس التليفونات وأوامر يا بناخدها يا بنديها الناس اللي زينا من حقهم لحظة راحة لحظة متعة لحظة استرخاء عشان نقدر نكمل كمان بس المسألة لازم تبقى صح
وعشان تبقى صح نعمل ايه يا فتحي
القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل واحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني
وخلونا نسمع تطورات قضية غرق السباح يوسف محمد
12 فبراير الحكم في قضية وفاة وغرق السباح يوسف محمد هذه القضية اللي تابعناها توفى يوسف غرقا في 2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر الماضي وهو يتسابق في بطولة الجمهورية للسباحة الجلسات يمكن ما بنقولكوش كل يوم بيحصل ايه او الجلسات بيحصل فيها ايه بس احنا بنتابع عن طريق مراسلين او عن طريق الزملاء الصحفيين زملائنا الصحفيين والحقيقة انه الجلسات كانت تستمع استمعت طبعا للنيابة واستمعت ايضا لدفاع المتهمين مين المتهمين؟ المتهمين هو رئيس اتحاد السباحة وكل مجلس ادارة اتحاد السباحة ورئيس لجنة المسابقات والمدير التنفيذي للاتحاد والحكم العام للبطولة وثلاثة من أطقم الإنقاذ اللي كانوا موجودين في البطولة 18 متهم
العدل هو سبيل المجتمعات إلى الاستقرار والنهوض وتثبيت أركان الدولة القاعدة الذهبية اللي اتفق عليها البشر كلها، العدل أساس الملك، والظلم بيورث الذل والحقد والكره والعنف.
صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل، عارفك من يومك وانت جبل، ده انت اللي بتقوينا قبطان وانا السفينة. هتزقني فوق ونعد الموج، بكرة ما يعود من تاني حروب، وارجع واشيلك بالشقلوب ونغني غنوة جميلة، نلعب سوا وسط العيلة، نضحك ونعيش في تبات ونبات.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد،
ده هو.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد. صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل، عارفك من يومك وانت جبل، ده انت اللي بتقوينا قبطان وانا السفينة. هتزقني فوق ونعدي الموج، بكرة شيلي بالشقلوب ونغني غنوة جميلة، نلعب سوا وسط العيلة، نضحك ونعيش في تبات ونبات.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد،
ده هوا.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد،
ده هوا.
قضية اعتداء جنسي جديدة على أبناء دار الأيتام.
أستاذ عمل حالك، أنت كنت صحفي أو قديم وعارف أن الصحفي دايما بيبحث عن المعلومة اللي مش موجودة، اللي هي تبقى مرآة للمجتمع. إحنا قدام جريمة مكتملة الأرقام يا أستاذ عمرو، بتدل على غياب الرقابة التامة على دور الأيتام. أستاذ عمرو، دار الأيتام دي اسمها دار أيتام بشراكة، حدث فيها قبل كده في 2019 وقع التعذيب. رجل أعمال ثري كان بيتردد على الدار وبيدي هدايا وأموال للدار، ومدير الدار بيديله فلوس. اتفق مع مدير الدار إن هو يعمل كفالة لأربع أيتام وياخدهم في الشقة بتاعته. تخيل أستاذ عمرو، خمس شهور بيتم التعدي جنسيا على الأيتام دي في غياب تام، ما فيش لجان تفتيش على الدار خمس شهور، والأولاد مش موجودة في الدار، وما فيش أي رقابة من وزارة التضامن تقول الولاد دي فين ولا موجودة فين.
بداية لا أعمم، الثلاث أو الأربع شهور اللي فاتوا تابعنا مع حضراتكم موجة من التحرش، الاعتداء الجسدي، انتهاك عرض أطفال في مدارس دولية وخاصة وفي محافظات مختلفة. لم نكتفي معكم بالمتابعة أو عرض الخبر، لكن حذرنا ونبهنا بضرورة تسليط الضوء على دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة عدو بيتغذى على الصمت حتى صار وحشا. وقلنا إن فيها أطفال لا حول لهم ولا قوة ولا سند ولا ظهر ولا أهل يتابعوا ولا يلاحظوا ولا يكتشفوا ولا يبلغوا ويجروا ورا حق أولادهم. أطفال ملهمش أي ذنب إلا إن هم غير مدركين حقيقة إن بعض وجوه الإحسان والبر والتقوى هي مجرد أفاعي محوطهم في كحور، اللي بيحصل جواها سري للغاية تحت مسمى دار رعاية الأيتام. الطفل جواها لو قال الآه ما بتتسمعش، ولو اتسمعت هيكتم حسه منعا للشوشرة، هيتهدد بعدم الإنفاق عليه، بطرده في الشارع أو تعذيبه. هو مجرد رقم في دفتر، اسم في صفحة، لو انقطعت خلصت حكايته.
والله نفسه يعيش كأي حد، ياكل ويشرب ويلبس، مش حاجة زيادة. واحد يجي يضربني ويقول لي بحرام، يعرف أبويا وأمي منين هو. عايز أسأل أي حد يعرف أبويا وأمي منين. هو ماله بيا ما يشتمش ولا يطبهم. الاخصائي يقول له انا هجيب لك حقك، اطلع يقول الاستاذ يشتمني. اذا كان الاخصائي بيشرب سجاير وحشيش
منطقي. ده مين؟
واحد اسمه استاذ علي هناك
المسؤول يعني.
لا اخصائي اجتماعي. انا اذا كان الاخصائي
بيشرب مش رابع حشيش قدامكم؟
لا فوق
فوق
هو بيطلع لوحده فوق قاعد في شقه لوحده في اخر دور. لما اذا كان هو في الدار وبيشرب، اما احنا نطلع في الشارع نعمل ايه؟ بسأله بسألهوله احنا نطلع في الدار نعمل ايه؟
وتعذيبه وضربه وبيشتموكوا وانتوا لا يا 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 هيثم الولاد حرام. اي اي حد يقول لك كده هو اللي ابن حرام وانت احسن منه، انت احسن منه. وانت بتحاول، انت بتقول انا عايز اعيش زي اي حد.
الراحل الاعلامي القدير وائل الابراشي تولى فتح ملف دور الايتام في مصر وعرض همومهم ومشاكلهم للراي العام من 2014 لحد 2026. المشكله في بعض الدور ما زالت على حالها، بل وبتتكرر بنفس الطريقه القذره. قضية رجل الأعمال اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دلوقتي هي نفس قضية دار الأيدي الأمينة 2022 رجل الأعمال محمد الأمين، ونفس الإدانة الإتجار بالبشر، وهتك عرض فتيات مقيمات في دار الأيتام المملوكة له، والحكم كان هزيل 3 سنين وغرامة 200,000 جنيه. نفس الدار كمان اللي بنتكلم عليها النهاردة 2026 دار إشراقة اللي كان بيملكها ورئيسة مجلس إدارتها زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حصل فيها واقعة تعذيب واعتداء جنسي وبدني ل 16 طفل، والحكم كان حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي وتغيير مجلس الإدارة. نشيد طبعا بدور وزارة التضامن على التفتيش المفاجئ اللي تم على إدارة الأيتام وكشف المصيبة، ونشيد بالفتاة اللي تمكنت من الهرب من الجاني رغم تهديده ليها وجريت وهي مش عارفة مصيرها ايه ولا هيتعمل فيها ايه، واستنجدت بحبة رحمة وحبة ضمير حي، وكانت سبب في فتح تجاوزات وانتهاكات جوه هذا العالم السري لدار الأيتام، وخلت وزارة التضامن مشكورة تتحرك وتفتش تفتيش مفاجئ. خلونا نسمع الكلمتين الحلوين دول ونختم البرنامج.
أيضا لمسلسل بنفتحه دائما، حلقة جديدة من حلقات مسلسل دور الأيتام اللي هنستمر فيه واللي هنناقشه معاكم بعد قليل، لأنه كمان يا جماعة البنات تحديدا في خطر. لما لاقي عندي أكثر من بنت بتتكلم عن اللي بيحصل لها وبيبتدي الناس كمان توجه لهن اتهامات من النوع اللي انتوا عارفينه، يعني البنت ضحية، أطفال المجتمع اللي بتحولوا بعد كده لأولاد وبنات وشباب مطلوب ان احنا ندمجهم في الحياة، ومطلوب ان احنا نحسسهم انهم زيهم زي كل الشباب وكل المواطنين. للأسف الشديد دور الأيتام ما زلنا نؤكد انها منظومة تجارية بحتة، بيلموا فلوس باسم العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، بيتاجروا بالأطفال والأيتام. القطاع الكبير زي ما بقول لكم، لأنه فيه بالتأكيد في ناس فاهمة كويس طبيعة العمل الإنساني والخيري، وبتعمله بضمير، لأنك كمان لما تسرق في هذا المضمار تحديدا لا يعني ده يستحق عقوبة أشد، ويستحق كمان أن الدولة ما تسيبش أطفال المجتمع والأيتام، ولما بيكبروا بيبقوا شباب ونسيبهم كده لحيتان دور الأيتام اللي كل هدفهم هو الكسب المادي، وكل هدفهم انهم يحققوا مكاسب مادية. عشان كده اللي هيتعامل مع الأولاد بالتعذيب، وكمان نلاقي في اتهامات أصل البنت بتشرب مخدرات، أصل البنت اشتغلت في الدعارة، هي البنت ضحية في كل الأحوال، ما عندهاش أب ولا أم ولا بيت ولا ملجأ ولا ملاذ، وملهاش ذنب في الظروف اللي نشأت عليها. أنت أو أنا أو أي حد كان يمكن أنه ينشأ على نفس الظروف، ما فيش لحد فضل في انه ولد ازاي وولد لمين، لكن مع ذلك المسلسل والمهزلة ما زالت مستمرة.
خلص وقت حلقتنا معاكم النهاردة، لكن طول ما حضرتكم على هوا راديو تسعينات اف ام لسه جاية ايام ولسه فيها كلام من جوه القلب هيتقال كل يوم جمعة من كل اسبوع الساعة 11:15. ومن هنا للجمعة الجاية احنا في انتظار مشاركاتكم وارائكم تنور وتزهزه صفحة راديو تسعينات اف ام، وفي انتظار رسائلكم النصية أو الواتسابية على رقم 0042-78-94. كنت معاكم أنا نجلة والبش مهندس الشاب مينا، ساعدنا جدا بصحبتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. دمتم ودامت أوقاتكم بخير وصحة وعافية وراحة بال، وأشوفكم على خير.
وإزاي بس يا شبرونص تطلع أجمد مني، تعوج راسك تضحك بس اضحك لو ايه معك مني.
وازاي بس يا شبرونص نسيتني همومي في ثانية، بعيد حساباتي وبرجع بص بصف وشك بالدنيا. ابو قلب ابيض برق يلعب في لوننا براحت، ازاي تعبنا سلام نتعب نفسنا على راحت.
ابو قلب ابيض يا جماله يعمل في الناس ما بدال، لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بدل.
وازاي